أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. من المفاهيم المهمة في هذه الآية، وتذكر مجموعة منها، سوف نذكر مجموعة من هذه المفاهيم. أولا، هنالك سر، أو ربما يكون هنالك سر في الرقم 12، يعني هذا الرقم 12 تكرر في عدة أمور، مثلا عدد شهور السنة 12، عدد نقباء بني إسرائيل 12، عدد الحواريين بحسب الروايات 12، وأيضا أهم قضية أنه عدد الأئمة عليهم السلام الأطهار المعصومين أيضا 12. في الآية جاءت كلمة مفسدين مع لا تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، علما أنه تعثوا من العثي، من العثي، وهو شدة الفساد، يعني العثي والمفسدين أو الفساد تقريبا هنالك تقارب في المعنى. إذن يقولون ربما جاءت سوية في المعنى للتأكيد على رفض روحية الفساد وروحية الظلم والعدوان، يعني هنالك نهي شديد في الآية على هذا الأمر. ما يرتبط ببعض الدروس والعبر من هذه الآية، طبعا هي من الآيات أيضا الطويلة والمهمة، أن الأنبياء عليهم السلام كما المعصومين عليهم السلام كانوا يفكرون أيضا باقتصاد الناس، بالحالة المعاشية للناس. الأنبياء لم يأتوا فقط لقضية العبادة وقضية العزلة مثلا، أو يتصور البعض هو الإعراض عن الدنيا بمعنى ترك التجارة وترك العمل وترك الزواج وترك الإنجاب وترك أعمار الدنيا، أبدا. الأنبياء جاءوا لإعمار الدنيا وأيضا إعمار الآخرة. الأنبياء أيضا كانوا يفكرون وكانوا يحاولون أن يؤمنوا حياة الناس الاقتصادية وإيجاد حياة مرفهة وعيشة عزيزة بالنسبة إلى الناس. لذلك يقول: وإذ استسقى موسى لقومه، موسى عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن السقاية وطلب أن يمن عليهم بالماء، ولذلك جاء الجواب: فقلنا اضرب بعصاك الحجر، إلى آخر الآية التي سوف نتحدث عنها. إذن الأنبياء كانوا يفكرون بالناس، وأساسا القوانين الإلهية في القرآن الكريم أيضا كثير من القوانين مرتبطة بالوضع الاقتصادي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مسألة أهمية الاستغفار، مثلا يرسل السماء عليكم مدرارا نتيجة الاستغفار، لو استقام القوم الناس أو الأمة لو استقامت على الشريعة على الصراط المستقيم لأسقيناهم ماء غدقا كما في القرآن، وسوف نأتي إلى هذه الآيات بالتفصيل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن الجوع أيضا هنا مرتبط بالوضع الإيماني. إذن النظرية الإلهية الاقتصادية هي مرتبطة بإيمان الناس، بتقوى الناس، بعمل الصالحات عند الناس. هذا إذا تحقق عند ذلك سوف يؤمن الله سبحانه وتعالى الحياة الاقتصادية والمالية السعيدة والمرفهة للأمة الإسلامية. إذن الجانب الاقتصادي، جانب إعمار الدنيا غير مغفول عنه في الشريعة، بل هنالك تأكيد عليه، بل أكثر من ذلك هنالك دعوات في القرآن الكريم والروايات بأن تكون الأمة الإسلامية أمة مقتدرة اقتصادية مالية من كل النواحي لكي تكون قوية أمام الأعداء سلاحا اقتصادا مالا عزة جيوشا علما ثقافة طبا في كل الاتجاه في كل اليوم، حتى من الناحية الفيزياوية الكيميائية. الأمة الإسلامية الحقيقية، الدولة الإسلامية يجب أن تسعى إلى تحقيق العلم، إلى تحقيق التطور العلمي، وبالتالي لا تحتاج للآخرين وتسحب يدها عن أنها تمد اليد وتستجدي العلم وتستجدي الأموال وتستجدي الخبرات وتستجدي الشركات لإعمار أبراج وقصور وسيارات مرفهة. هي لا تستطيع أن تفعل شيء، لا صناعة لا تجارة لا زراعة. إذن هذا بحث مهم، أن الأنبياء منذ موسى عليه السلام وما قبل وما بعد، الدين بشكل عام، الله سبحانه وتعالى يريد للموحدين، يريد للمؤمنين الوضع الاقتصادي والإصلاح المالي. ثانيا، القوانين الإلهية مرتبطة بالإرادة الإلهية، لذلك إذا أرادت الأمة أن تغير في القوانين أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى ليغير لها القانون الطبيعي، ليغير لها الدنيا. الدنيا مرتبطة بالله، الدنيا مرتبطة بكل أفعالها، بسمائها، بأرضها، بغيومها، ببحارها، بجبالها، مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. إذا الأمة اتجهت إلى الله عند ذلك سوف يغير لها هذه الأمور. لذلك يقول فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه، هذا فعل الله سبحانه وتعالى. ثالثا، يتضح من خلال هذه الآية أن دعاء الأنبياء أيضا مستجاب، أو على الأقل أكثر أدعية الأنبياء إذا كانت ضمن الإرادة الإلهية والمصلحة الإلهية، أكيد دعاء المستجاب الأول في ذلك الزمن وفي أي مكان هو دعاء النبي أو دعاء المعصوم. هؤلاء أدعيتهم مستجابة. هنا أيضا إشارة إلى هذا المطلب. استسقى موسى طلبة، يعني هو كان طلب من الله، طلب الماء من الله سبحانه وتعالى فانفجرت. إذن هو دعاء مستجاب من قبل الله سبحانه وتعالى. طبعا الله أيضا بالأسباب الطبيعية قال اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وبالتالي هو استجاب الدعاء عن طريق الأسباب الطبيعية، وأيضا عن طريق طلب ودعاء وتوسل من قبل موسى عليه السلام. النقطة الرابعة أيضا من المفاهيم المهمة، أنه هنالك يعني في هذه الآية معجزتان. المعجزة الأولى هي جريان الماء بعد ضرب الحجر بالعصا. صحيح هو سبب، لكن سبب أسباب طبيعية، لكن طبيعية بالنسبة للأنبياء وليس بالنسبة للناس، وإلا هي معجزة في الواقع، يعني أمر خارق للعادة كما ذكر سابقا، لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة. وإن شاء الله إذا وقفنا على هذا الأمر، هي ليست أمر خارق للعقل، يعني المعاجز ليست محالات عقلية وإنما محالات عرفية. في العادة لا يوجد هذا الأمر، أمر خارق للعادة وليس إلى العقل. إن شاء الله نعود إلى هذا الموضوع لاحقا إن شاء الله. إذن الأمر الأول، المعجزة الأولى، هي جريان الماء جراء ضرب موسى الحجر بالعصا. والأمر الثاني هو انفجار 12 عينا يقول فانفجرت منه 12 عينا. هذه أيضا معجزة أنه بضربة واحدة تنفجر 12 عين. الأمر الخامس في هذه الآية هو أن التوزيع العادل والمنظم يؤدي إلى حصول الأمن والأمان والطمأنينة الراحة القناعة عند الناس. لذلك يقول قد علم كل أناس مشربهم، كل أناس عرفوا عينهم وماءهم، وبالتالي يحصل الاطمئنان وعدم الاختلاف وهو منع للتفرقة والنزاع. والأمر الأخير في هذه الآية أن الاستفادة من النعم الإلهية ينبغي أن لا يؤدي إلى الفساد والإفساد، على الإنسان أن يستفيد من النعم، واليوم ما يجري في العالم هو استفادة من النعم لكن في طريق الفساد وطريق الإفساد. هذا تطور العلم هو تطور للفساد والإفساد في الواقع. لذلك يقول القرآن الكريم كلوا واشربوا من رزق الله ولكن ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.